الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم، مستدلا بعبارة رآها في كتاب الروح، وهذا غلط فاحش وخطأ واضح. فإن ما ذكره العلامة ابن القيم ليس فيه أنها تدبر وتتصرف وتجيب من دعاها، وليس فيها إلا مجرد الحكاية أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد رآها بعض الناس عند القتال، وأنها هزمت أهل الشرك، وليس فيه أنها تدبر وتتصرف. وهذه الرؤية والقضية الجزئية لا دلالة فيها على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. وأبلغ من هذا قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فانظر هذه الآية الكريمة وما فيها من قطع التعلق والالتفات إلى غير الله، مع أن المدد بالملائكة وقتالهم مشهود محسوس متواتر. ولو قال إنسان بجواز دعاء الملائكة وطلب ذلك منهم والاستغاثة بهم عند الشدائد والحرب لكان ذلك كفرا ورجوعا إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة. ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف أنه أجنبي عن العلم، لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وكيف كان الشرك في الأمم. وإلا فأي تلازم بين ما ذكره وما أخبر الله به عن مدده بالملائكة وبين دعائهم والاستغاثة بهم والاستعانة والإنابة في كشف الشدائد والمهمات. والرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهمه وحيرت عقله، أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عما وجهلا، فأضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أولي العلم من خلقه، كما كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وزعم أنهما قالا: الأرواح تدبر وتتصرف بعد الموت. والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة والصابئة. قال رحمه الله: من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها، هذا يشبه بقول من يقول: الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهم. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال أيضا رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين: وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الملائكة وغيرهم ما هو أصل الشرك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارجه: ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع به عند الله. فصل. قال العراقي في استدلالاته: على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر، ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقال المفسرون منهم البغوي: رأى يعقوب عاضا على أنملته يقول إياك وإياها فلم يفعل، فكان يوسف في مصر ويعقوب في الشام، فهذا نوع من الكرامة وهي سبب والقدرة لله. قلت: يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج في الغيبة وبعد الممات، لأن هذا كرامة والكرامة يدعى صاحبها وينادى. والجواب أن يقال: عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجوبها الكتب السماوية واتفقت عليها الدعوة الرسالية وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتأمل هذه الآيات ونظائرها وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامها، وانظر كيف استدل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به، وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم ودرى ما الناس فيه من أمر دينهم؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا لو سلم أن الكرامات سبب وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة، فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم؟ والمقدمتان كاذبتان، لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها ولا قدرة له عليها ولا تأثير. وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره، وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة، فمن أين يؤخذ أنها سبب يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الكرامة على هذا؟ وأفضل الناس الرسل، والملائكة من أفضل خلق الله، ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم. قد جاء عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون. وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته، وأخبر أن فاعل ذلك كافر بربه ضال بعبادة غيره. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. والأرباب هم المعبودون المدعوون، وسيأتي تحقيق هذا. وقال تعالى في من عبد المسيح: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة، فتنبه. فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وإن قل، كما يفيده التنكير، وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار. ومعجزاته أوضح من الشمس وسط النهار. وقد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. ثم اعلم أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام إلا حفظه في عقبه وصيانة ولده، فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه، فإن هذا لا يفيد الكرامة ولا يفهمها. وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي، وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر. والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب وذاته كما فهمها الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا. وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يمثل الإنسان من يحب ويأنس به، أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال. ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة والمنام يعرفها أولو العلم والأفهام. تنبيه: ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة، مشى قوم فوق البحار ومات عطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا. وقد كثرت في القرن الثاني والثالث وفي القرن الأول من هو أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق، وبسط هذا له محل، والقصد إبطال كلام هذا الضال، ويقال له أكثر المفسرين على غير هذا. فمنهم من قال إن هم يوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم، فتركها والإعراض عنها حسنة، كما دل عليه حديث إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ومنهم من قال البرهان المشار إليه هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، رأى الآية مكتوبة في السقف. ومنهم من قال رأى ثلاث آيات هي البرهان. ومنهم من قال لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حتى قبل النبوة، وقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربه معلق على عدم الرؤية، وقد ثبتت فلا هم نقول ملك زيد لولا عمر. وهذا معنى ما قال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه هم بها، وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة، وهو الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. قال بعض السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومن العجب أنه يكرر في هذه الرسالة سلوني سلوني إن أشكل عليكم شيء، وعندي من النسخ وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل أو دراية بشيء من الآداب والنقل، حتى أنشد في مدح نفسه قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وما أحسن ما قيل إني سألت ولكن لم أجد أحدا، ثنى عليك ومدح النفس تضليل. ومثل هذا لا يحسن ممن له علم وفضل أو أدب ينتفع به وعقل، فكيف بمن لم يعلم حقيقة الإسلام ولم يعرف منه ما عرفه آحاد العوام. وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة ولم يتأدب بحضرة تلك العصابة، وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة، وأنى لمثل هذا بالفضل والأدب وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب. فقر الجهول بلا علم ولا أدب، فقر الحمار بلا رأس ولا رسن. وهذه الدعوة الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيها، ولكن هيهات هيهات، قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيها، لقول أصدق الورى ومن لا ينطق عن الهوى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم الحديث. والله يعلم أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به، حتى أنه قال في بدء رسالته وخطبته في وصف الأرواح فما تعارف منها في الأزل ائتلف، فزاد في الحديث قوله في الأزل، وهي زيادة تدل على جهله وكثافة فهمه، فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا عن أن تتعارف، لأنه اسم لما قبل إيجاد المخلوقات. فصل. قال وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. والجواب أن يقال هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء. ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا من أهل العلم إنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة. والمدعي يطالب بتصحيح دعواه، ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم. وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق والآثار، والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية وغيره من الأحاديث. وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا لا قال هذا، لا من الصحابة ولا من غيرهم. بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه. وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم حتى أصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد. وأبو حنيفة قال لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة، حكاه شيخ الإسلام. وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في المبسوط وغيره من كتب المالكية. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام لأن ابن عمر كان يفعله. قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وعبيد الله المصفر من أفضل آل عمر ومن أعيان وقته ثقة وزهدا وعلما. وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ما يقتضي الجواز والإباحة. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه ليس مشروعا قط، ولكن كثيرا من الناس يدعون الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم وتتراءى لهم، وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعا إنما يفعل بالمسجد. وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقبلوا القبر. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة بل ليستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده بنفسه، إلا في حكاية مكتوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قالت طائفة من السلف في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس، وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق انتهى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته، ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارا. وقال أيضا: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح انتهى. ومذهب مالك رحمه الله المعروف عند أصحابه يخالف هذه الحكاية المكذوبة ويردها. قال القاضي عياض: قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال القاضي إسماعيل في المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر يقول لفظا لرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مالك. وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلام، بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة، وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء الله، فما ظنك بدعاء الرسول نفسه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟ فالأول منع لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات، ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا، وإنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون المفضلة، وأنكرها أهل العلم والإيمان محافظة منهم على السنة وحماية لجانب التوحيد وطاعة لله ورسوله وسدا لذرائع الشرك ووسائله. وقد روى الضياء في المختارة عن الحسن بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. قال: ألا أخبركم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وروى أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين، وهذان الإمامان هما أفضل أهل البيت في زمانهما. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة في سنن أبي داود بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا الحديث. فانظر هذه السنة المأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا، وتأمل ما دلت عليه من الحكم والفوائد، من ذلك نهيه عن اتخاذ قبره عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص. وتأمل حكمة ذلك ومقصوده وما فهمه السلف من النهي عن التردد إلى القبر الشريف كلما دخل المسجد، وفيه أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلم، وفيه أن الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاة والتسليم مطلوب في كل مكان وعلى أي حال، وذلك أكمل وأعم ممن يعتاد ذلك عند مجيئه إلى القبر أو يزيد بالغلو والإطراع، فإذا بعد عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء. وفيه حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه، ورعاية هذا الأصل من أهم أصول الشريعة ومدارك الأحكام. وسؤال المخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور الكلية العامة يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع. فمن عرف هذا حق المعرفة ونظر في أدلته وأصوله تبين له علم السلف ودقة نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره من أئمة الحنابلة أن العلة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء وعبادتها مع الله. فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك مجمع عليه كما زعمه هذا المفتري الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسوله؟ فنعوذ بالله من الخذلان. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالخذلان. فصل. قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية؟ إن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة، فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. نعم، ذكر الشيخ تقي الدين وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة لا من باب الحكم على المسلم بالردة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، قال تعالى: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم؟ انتهى كلامه. وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام، وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال حجبهم بها عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده، وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم وما يجب لهم وما يستحيل. وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها، وأن العبادة هي السجود فقط مع اعتقاد أنها أرباب، وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادة، وإن لم يذكر قط كون النداء عبادة. وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة، وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة. ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم، هذا حاصل كلامه. فيا ويحه، ما أكبر زلته وما أغلظ كفره وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم. وهذا النوع هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء. يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه ومن له إلا هي. وفي كلام هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله وعلى أولي العلم من ورثته، والقول عليه بغير علم، وتحريف الكلم عن مواضعه، والكذب على اللغة والشرع، ما يعز استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه.